أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أظهر علي طويل. لا الثانية. شنو ولا؟
أنا
يمكن أنتهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سجل به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. مما يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية مضافا إلى ما تقدم، وبملاحظة ما تقدم من أن الوجود بسيط لا ليس له جزء، أن كل الكمالات التي يوصف بها شيء من الأشياء فلا بد أن يكون متحدا بالوجود، بمعنى أن كمالات الوجود أمور متحدة معه في الواقع العيني، وإنما التغاير بين هذا وذاك بالمفهوم. فما يلحق الوجود من الصفات كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والوحدة وغير ذلك من الكمالات، هذه الكمالات كلها هي عين الوجود وليست أمرا آخر، إذ لا شيء وراء الوجود إلا العدم، ولا شيء وراء الوجود إلا البطلان. وحيث إن الوجود يتصف بالكمالات حقيقة، إذن لا بد أن تكون كمالاته من صنخه، بمعنى أنها وجود، وهذا معناه. ويترتب عليه أن كل كمال للوجود بما هو وجود فهو موجود لجميع المراتب. فمثلا إذا وصف الواجب لأنه عين العلم، لأنه عين الوجود، فنفسه واجدة لنفسه، ونفسه حاضرة لنفسه، ونفسه حضور لنفسه، فهو علم وعالم ومعلوم. إذن يترتب على هذا أن كل موجود فهو من حيث هو وجود كذلك علم وعالم ومعلوم. وهذه قاعدة مهمة يعتمدها بعض المحققين في الاستدلال على الواجب وكمالاته مثلا، واعتمدها صدر المتألهين في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر. يقول: كل ما يلحق الوجود ولا يوجب تكثرا في ذاته فلا بد أن يكون ثابتا لواجب الوجود بنحو أعلى وأشرف. من هذا الأمر يستفاد سريان العلم والشعور والقدرة والإرادة في كل موجود. وبهذا الأمر يتبين عليكم السلام ورحمة الله صدق قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كان الله عز وجل عين العلم وهو عين الوجود، وقلنا بأصالة الوجود، والوجود هو متحد بهذه الكمالات، وليست الكمالات إلا هذا الوجود، فهي تغايره مفهوما وتتحد معه مصداقا، إذن لا بد من أن نقول أن كمالاته سارية بسريانه هو. غير أن هذه الكمالات تتفاوت شدة وضعفا بتفاوت درجاته، فكلما كان الوجود أعلى كان أبسط، وكلما كان أبسط كان احتواؤه على الكمال أكثر وكانت كمالاته أكثر، وكلما كانت درجة الوجود دانية ضعيفة كان متكسرا، وكلما كان متكسرا كان أضعف، وكلما كان أضعف كانت كمالاته ضعيفة. والخلاصة أن كمالات الوجود تناسب هذا الوجود، فكلما كان الوجود أقوى كان كماله أعلى، وكلما كان الوجود أضعف فكماله أضعف. هذا مما يترتب على الأمر الرابع من أن ما يلحق حقيقة الوجود فهو من سنخ الوجود وليس أمرا خارجا عن الوجود. الأمر الخامس أن للموجود نحو انقسام إلى ما يوجد بالذات وما يوجد بالعرب. الموجود بالذات هو الوجود، ومعنى اتصافه بالوجود بالذات بمعنى أنه يقع تحت مفهوم الوجود أولا وبالذات من دون واسطة، تسمى بالحيثية التقييدية. وهناك موجود يوجد بالعرب بمعنى أن وقوعه تحت مفهوم الوجود بواسطة تقييدية، الأول هو الوجود الثاني هو الماهية. سيد يقول هذا نحو تقسيم، ومعنى كونه نحو تقسيم أن هذا التقسيم في ظرف الإدراك العقلي والتحليل العقلي، وإلا في الواقع ليس لنا إلا واقعية واحدة هي موجودة. هذه الواقعية هي أصل الوجود، والوجود متحد بالماهية، فبينهما في الخارج اتحاد واندكاك بحيث لا يمكن التمييز بينهما أصلا. وهذا هو الذي أوهم البعض بأن الموجود هو الماهية في الخارج، عدم إمكان التفكيك بين الوجود والماهية هو الذي أوهم القائلين لأصالة الماهية أن الماهية هي الأصيلة. لكن إذا انتزع العقل هذين المفهومين ووجد كل منهما يغاير الآخر وسلب أحدهما عن الآخر، يقول هذا هو الموجود بالذات، هذا هو الموجود بالعرض. فهذه المغايرة في ظرف الإدراك والتحليل العقليين لا في ظرف الخارج. لذلك يقول السيد أعظمه مقامه هذا نحو تقسيم، بمعنى أنه في مقام المغايرة في ظرف المغايرة هناك تقسيم، وإلا في الخارج فليس هناك إلا موجود واحد وحيثية واحدة. والأمر السادس يترتب على الأمر الخامس، وهو أن معنى المغايرة بين الوجود والماهية ليس إلا أن العقل يستطيع أن يلاحظ أحدهما دون أن يلاحظ الآخر، لا بمعنى أن للماهية مرتبة تكون في تلك المرتبة ثابتة وليست ثابتة بالوجود كما يذهب إلى ذلك المتكلمون. الماهية لا تنفك عن الوجود في ظرف من الظروف، ولا في وعاء من الأوعية، ولا في مقام من المقامات. كل مقام تتقرر فيه الماهية حتى مقام ذاتها وذاتياتها كما تقدم في الأمر الأول فإنما تتقرر ببركة الوجود. إذن لا يمكن انفكاك الماهية عن الوجود في ظرف من الظروف، لكن للعقل أن يلاحظ الماهية ويلاحظ تقررها، وللعقل أن يلاحظ الماهية من دون أن يلاحظ تقررها. فإذا وجد العقل قدرة على أن يلاحظ الماهية من دون أن يلاحظ الوجود حكم بأن الوجود غير الماهية، بمعنى أن الوجود ليس داخلا فيها وليس متحدا معها ذاتان، وإنما هو عارض عليها خارج عنها لازم لها، وعليه فتكون المغايرة عقلية بحتة في ظرف التحليل، بمعنى أنها حتى في العقل عين الوجود لكن العقل لا يلاحظ وجودها، فهذه المغايرة تحليلية بمعنى أن العقل إذا حلل يرى أن هذه غير ذلك الوجود، وإلا فهي في ظرف العقل أيضا متحدة بالوجود. وهذا طبعا لا ينافي عروض الوجود عليها في الخارج بمعنى اتحادها بالوجود.
بل هو أول من فكك وحلل هذه القضية.
زيادة الوجود على الماهية ذكرها الفارابي في كتاب فصوص الحكم، ويقال أنه أرسطو أيضا له كلمات يستفاد منها زيادة الوجود على الماهية.
لم تفهم قبل الفارابي أرسطو
طاليس وكذا؟ بلى، بعضهم يقول أنها موجودة في كتب أرسطو طاليس، يعني في كتاب ما بعد الطبيعة موجودة. بلى، قالوا أن بقية مسائل الوجود هذه إنما ذكرت في عهد الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميين. أما مثل زيادة الوجود على الماهية فلها أصل في كتب اليونانيين. ثم إن هذه المغايرة هي التي استند عليها القول المعروف بأن الماهية نحو الوجود، بمعنى أن الماهيات هي التي توجب امتياز الوجودات عن بعضها، فيكون لكل وجود خصوصية تخصه، هذه الخصوصية نسميها بالماهية، ولما كانت الماهية متحدة به بل هي نحو وجوده، فعندما نقول هذا الوجود جوهر فإنما نقول أنه موجود بحيث لا يحتاج إلى موضوع، عندما نقول هذا الوجود عراب فإنما نقول هذا موجود بحيث يحتاج إلى موضوع، فنحن إنما انتزعنا ماهيته من نحو وجوده، ماهيته تعبر عن نحو وجوده، هل هذا الموجود موجود بحيث يحتاج أو بحيث لا يحتاج؟ إن احتاج قلنا أنه عراب، إن لم يحتاج قلنا أنه جوهر، لذلك قال الماهيات أنحاء الوجود. ولما كان نحو الوجود موجبا لامتيازه عن النحو الآخر بذاته كانت الماهية حد الوجود، بمعنى أن كل ماهية حد لوجودها لا يتعداه إلى غيرها، لذلك يلزم كل موجود سلوب بعدد ما يقابله من أنفراد الوجود المغايرة له، فإن وجود الإنسان يسلب عنه وجود الفرس ووجود القمر ووجود الشجر ووجود الحجر وهكذا، ووجود الفرس كذلك يسلب عنه وجود الإنسان ووجود الشجر والحجر وهكذا، فيلزم وجود كل شخص سلوب قد لا تكون لها نهاية، لكن هذه السلوب لوازم وليست داخلة في ذاته. نقرأ هذا المقدار
عن شيخنا. هذا الوجود الذي يخفى أو تكون الماهية حدا له، إنما هو موجود في مرتبة أخرى غير مرتبة الوجود فيما هو وجود.
لا، أنا أتكلم الحين عن العالم الخارجي.
لو كانت الماهية حدا له وتحدد هذا الوجود لكان هذا الوجود مغايرا لذلك الوجود.
لا.
وهذا باطل.
لا، المغايرة هنا لا تنافي الوحدة التشكيكية كما سيأتي، لأن هذا مغاير لمرتبة لمرتبة أخرى. سيأتي أنه شلون نقول هذا الوجود مغاير لهذا الوجود وهو متحد معه بحيث يكون ما به الامتياز. هذا الآن وجوداكما مرتبتان للوجود، فبينهما اشتراك في الوجود واختلاف بالوجود. بقي ثالثا. وثالثا أن الوجود لا يكون جزءا لشيء. إيه بس ما طبقنا. لأن الجزء الآخر والكل المركب من الجزئين، المركب يغير الجزء والجزء يغير الجزء الآخر، فبين كل وكل مغايرة. خب، ما يغير الوجود الذي فرضناه جزءان إن كانا هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه. شوف، لاحظوا يعني المسألة جدا دقيقة. وجود المادة جزء لوجود النوع، وجود المادة جزء لوجود الجسم، يعني هنا نقول الجسم مركب من مادة وصورة. نعم، وجود المادة جزء لوجود الجسم، لكن هذه الجزئية إنما صححناها بلحاظ الإضافة، يعني إذا لاحظت الوجود مضافا إلى المادة تقول هو جزء، لكن لا يصح أن تقول هذا الوجود جزء لهذا الوجود، يعني إذا قصرت النظر على الوجود بما هو وجود، الوجود بما هو وجود لا جزء له وليس جزء لشيء. فجزء وجود المادة جزء لوجود الجسم، في الواقع كأنك تقول المادة جزء للجسم، أما الوجود لا، ليس داخلا. هذا طبعا مترتب على ما ذكرناه في الأمر الثاني من أن الوجود الجوهري جوهر تبعا للجوهر، والوجود العرضي عرض تبعا للعرض، والكمية كم تبعا للكم، والخلاصة أن حكم الماهية يسري إلى حكم الوجود لكن تجوزا، وليس التجوز البلاغي، لا، التجوز العقلي، بمعنى أن اتحاد الوجود بالماهية يقتضي كون الوجود محكوما عليه بأحكام الماهية لكن بواسطة الماهية. فإذا كانت الماهية جزءان لشيء فهو أيضا جزء، لكن باعتبار أنه وجود لتلك الماهية الجزئية. ف فإذا وجود المادة جزء ووجود الجسم كل وله جزء آخر، لكن هذا كله بتبع الماهية، أما بما هو هو فليس جزءا لشيء ولا هو جزء لشيء. ولذلك المغايرة بين وجود المادة ووجود الجسم تتوقف على ملاحظة الإضافة، تتوقف على ملاحظة الاتحاد بين الوجود والمادة. أما إذا لم نلاحظ أن الوجود وجود للمادة، لاحظنا أنه أصل الوجود، خب هذا الوجود من جهة أنه وجود متحد بسائر الوجودات، لأن الوجود بما هو وجود صرف الشيء، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. قال فلا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه، هذا بمعنى أنه إذا لاحظنا الوجود بما هو هو لا معنى لأن يكون جزءا لنفسه. وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود كان باطل الذات، إذ لا أصيل غير الوجود. فلا تركيب.
ليس للواجب ما هي.
لا.
وما هو إذن الذي يميز الواجب من المنكر؟
إن شاء الله سيأتينا بما إذا يتخصص الوجود. نعم. الواجب تعالى يتخصص بنفس ذاته تعالى بنحو من الإحاطة. يقولون الامتياز تارة يكون امتيازا من طرفه كمغايرة الإنسان للشجر، وتارة يكون امتيازا من جانب واحد. الواجب يمتاز عن سائر الوجودات، لا أنها هي تمتاز عنها، هو يمتاز عنها بمحوضة الوجود وصرافة الفعلية وتأكد الكمال، ولكنها لا تمتاز عنها، فهو كل الأشياء وليس بشيء منها كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال فلا تركيب، وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له، إذا لم يكن جزءا لشيء فنفس الدليل يدل على أنه لا جزء له، لأن جزءه غيره وغيره باطل. ويتبين أيضا أن الوجود بسيط في ذاته.
وهذا الكلام عن مفهوم الوجود، يعني
كونه بسيط. مفهوم الوجود بسيط، لكن الكلام هنا عن الحقيقة.
يعني الحقيقة إذا وجدت لا تخلو، يعني إما أن يكون مادي مجرد.
لا. التركيب الذي تلاحظه إنما هو تركيب للشيء الممكن. يعني في الواقع الممكن مركب، وجوده ليس بمركب. مثلا وجود الإنسان مركب من وجود وماهية، ماهيته مركبة من جنس وفاصل، هو مركب من قوة وفعل. لا هناك تركيبات في وجوده فيه، أما وجوده بما هو وجود هذا ليس فيه تركيب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن حقيقة النوع بفصله الأخير، وحقيقة الفاصل بالوجود، والوجود بسيط، الفاصل بعد لا يمكن أن يكون مركبا حتى لا يلزم تسلسل. فإذا الوجود وجود الشيء ليس بمركب، الشيء مركب، يعني أنت مركب، وجودك ليس بمركب. لما نقول وجودك ليس بمركب نلاحظ وجودك بما هو هو، أما أن وجودك متحد بماهيتهم بلى يكون مركبا تبعا للماهية. وجودك جزء لذاتك، أنت مو محض الوجود، الواجب لماهية له، أما أنت فقوامك مركب من وجود وماهية. يعني في الواقع إذا أردت أن تبين حقيقة الشيء فتارة تقول زيد حيوان ناطق وهو ابن عمر الكائن بالطول الكذائي الموصوف بالصفات الكذائية، هذا لا يكون يعني مشخصا. متى يكون التعريف مشخصا؟ إذا كان موجبا لوجود نفس المعرف. أنت في الواقع إذا أردت أن تعرف حقيقة الشيء لابد أن توجده عند من يعرف له ذلك الشيء. كيف توجده إذا لم توجده مع ماهيته؟ يعني في الواقع أنت لا تستطيع أن تحيط بالشيء إلا أن تحيط به بجميع ذاتياته، خب ذاتياته من دون الوجود لا تحصل، إذن لا تستطيع أن تعرف كنه الشيء ما لم تحط بوجوده وماهيته. فوجوده جزء ذاته، الجزء الآخر ما هو؟ ماهيته. لذلك يقال أن كل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهية. ورابعا أن ما يلحق الوجود
الوجود الحقيقي لا يكون إلا مخصص.
لا، ليش؟ الوجود الحقيقي ليس بمخصص،
لأن الوجود الحقيقي في الحقيقة هو جزء الذات، وهذه الذات لا نستطيع أن نتصور هذه الذات إلا بالوجود والماهية، فهذا الوجود في الحقيقة مخصص عن بقية الوجودات.
قصدك عن أن الوجود لا يكون العين الشخصية مثلا؟ بلى، بس مو معنى ذلك أن الوجود لا بد أن يكون مقيدا. هناك وجود مطلق، هناك وجود غير مطلق مقيد.
يعني هل يوجد وجود حقيقي مطلق شخصي؟
وجود الواجب، وجود الواجب على الوجودات لا حد له، يأتي إن شاء الله أن حده وأنه لا حد له.
في خصوص الواجب،
نعم خصوص الواجب، أما غير الواجب فلا يخلو من حد. لا يعبر بالتخصيص شيخنا، يعبر بأنها محدودة. نعم،
ماهيته هي حد.
نعم، حد وجوده. نعم. ورابعا، هذا الأمر الرابع هذا مهم جدا، أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات أمور غير خارجة عن ذاته. كل ما يوصف به كل وجود من جهة أنه وجود، كالكمالات الحقيقية طبعا، الكمالات التي لا تثبت للوجود من جهة أنه محدود، بل تثبت للوجود من جهة أنه وجود، ككونه علما. وإذا أنت إذا أردت أن تعرف العلم ماذا تقول؟ العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. خب، الحضور ما هو غير الوجود؟ ليس شيئا آخر، الحضور عين الوجود. إذن في الواقع المغايرة بين العلم والوجود اعتبارية. إذا لاحظت الوجود من جهة ذاته قلت هو وجود، أما إذا لاحظته مضافا إلى العلم والمعلوم بنحو من أنحاء الإضافة تقول هو علم. فالوجود في الواقع هو، فالعلم في الواقع هو عين الوجود. خب، الآن هذا العلم الذي أرجعته إلى الوجود ثابت للواجب أو لا؟ لا بد أن يثبت للواجب، لأن كل كمال يثبت لكل وجود، لا يوجب تكسرا في ذلك الوجود، يعني لا يوجب انكسار، فهو ثابت لكل مراتب الوجود، لأن الوجود بسيط وهو حقيقة واحدة، فيستحيل أن يكون الكمال ثابت لبعض مراتبها ولا يثبت لأعلى المراتب. هذا طبعا من البراهين المتقنة لإثبات صفات الواجب، بحيث نستطيع أن نثبت للواجب كل كمالاتنا الثابتة لنا ولا توجب تكثرا في ذاتنا، مثلا كوننا مريدين، كوننا عالمين، كوننا قادرين، كوننا سميعين، كوننا بصيرين، هذه كمالات ثابتة لنا من جهة تجردنا. ومعنى التجرد أن هذا الكمال ثابت للوجود من دون إضافة، إذن لابد أن يكون ثابتا لكل مجرد، إذن كل مجرد سميع بصير قادر حي كذا كذا الشكل. إنزين، طبعا من كمالاتنا الشهوة، من كمالاتنا الغضب، من كمالاتنا الشوق، هذا كمال ولا مو كمال؟ فلنقل إن الواجب يشتاق، لا يصح. لما؟ لأن الشوق إنما هو كمال لنا في هذه المرتبة بس، يعني من جهة أننا فاقدون لأشياء هي كمال لنا، يكون إعطاؤنا الشوق تكميلا لنا من جهة، بحيث لولا الشوق من دفعنا نحو الكمال. إذن الشوق بما هو ليس بكمال، إنما الشوق كمال للفاقد. إذن لا يصح أن نقول إن الواجب يجد كل صفاتنا، بل لابد من تقسيم الصفات إلى قسمين. قسم يكون كمالا للمرتبة، بما هي مرتبة؟ كالحس بالنسبة للحيوان، كمال للحيوان. الشوق بالنسبة للإنسان، كمال للإنسان، لكنه ليس كمالا لكل وجود، لأن الشوق يلازم الفقدان، والفقدان يلازم التركب، والتركب تكسر، والتكسر خلاف برهان توحيد الواجب. إذن لابد من أن نلاحظ أن الكمال الذي نريد أن نثبته للواجب اعتمادا على وجدان بعض المراتب، لابد أن نلاحظ أن هذا الكمال ليس موجبا للتكسر، أما إذا كان موجبا للتكسر فلا يصح أن نثبته للواجب. العلم نثبته للإنسان من جهة ذاته، من جهة أن ذاته واحدة، لا يوجب تكسرا في الذات ولا يتوقف على جهة إمكانية في الذات، بل هو عين الوجود وبحثه الفعلية. إذن لابد أن يكون الواجب واجدا لأن ما يمكن للواجب فهو واجب له لأنه واجب من جميع الجهات. وخامسا أن للموجود من حيث اتصافه بالوجود نحو انقساما إلى ما بالذات وما بالعرب، تقول الموجود إما بالذات وإما بالعرب. طبعا هذا ليس من قبيل حركة الجالس في السفينة بواسطة تلك الحركة مجازية بحتة، يعني مجازية في الواقع حتى بلاغيا يعني. أما هنا فكلامنا فيما هو أدق، العرف يرى أن زيد موجود حقيقة، العقل يقول لا زيد مو موجود حقيقة، وجود زيد موجود حقيقة، زيديته موجودة بالعرب يعني بواسطة الوجود. خب ما معنى الوساطة؟ معنى الوساطة أن الماهية متحدة بالوجود، بحيث إذا كنت تلاحظ أصل الوجود وأصالة الشيء تقول الوجود هو الموجود. أما إذا لاحظت أصل الوجود بمعنى الوجود الأعم من الذات والعرب تقول لا الماهية موجودة حقيقتان، يعني الماهية موجودة بالعرب.
يعني شيخنا وليس الوجود جزء الذات، فذات زيدا حقيقة موجودة بوجوده.
إيه نعم إيه صحيح
هكذا
يعني. لا الذات زيدا موجودة بوجوده صحيح، بس مو حقيقة، حقيقة موجودة بوجوده مو حقيقة موجودة، فرق. مرة تقول الماهية موجودة بالوجود، هذا الكلام صحيح بالدقة العقلية ليس فيه تجوز، لكن يصح أن تقول الماهية ثابتة من دون الوجود حقيقة؟ لا. شو لاحظ المقصود هكذا، اللون تقول هذا الجدار أبيض، عندك مفهوم وهو أبيض له مصداق وهو هذا الجدار، الجدار أبيض هذا في الواقع إشارة إلى هذه الواقعية. الآن هذا المفهوم يصدق على الجدار أو على البياض؟
الجدار المتصف بالبياض على كل حال هذا مصداق.
نعم بس أولا وبالذات يتصف بهما أحسنت، يصدق المفهوم على نفس البياض، البياض أبيض، الجدار أبيض بالبياض. فإذا كنت تقصد بالأبيضية ما يتصف بالبياض الجدار أبيض حقيقة، أما إذا كنت تقصد بالأبيضية ما يقع عليه الأبيض ويصدق عليه الأبيض الجدار ليس أبيض حقيقة، البياض هو الأبيض حقيقة، الجدار تبعا للبياض أبيض بواسطة البياض أبيض. إذن كلمة موجود
ايش ما نقول الجدار ليس أبيض ذاتا أما حقيقة، الآن بما أن البياض تلبس حقيقة وأن كان عارضا عليه.
كلامك صحيح في الواقع، خلنا أول شيء نحدد محل النزاع، نحن لا نناقشك في صدق هذه القضية، نحن نناقشك في أن مصداق الأبيض ما هو، الذي يصدق عليه الأبيض أولا وبالذات البياض أو الجدار؟
المصداق ذكرت المصداق في الخارج
يعني. إيه في الخارج ما هو المصداق؟ لا المصداق في الخارج حيثية البياض، هي البيضاء.
البياض لا يرى شيخنا في الخارج.
بالعكس شيخنا بالعكس، الذي يرى إنما هو السطوح والألوان، الجدار في الواقع لا يرى، نحن نرى سطحه نرى اللون، هذا يتعلق مثلا اللمس إنما يتعلق بسطح، البصر إنما يتعلق باللون، الجدار من أين عرفناه؟ يقولون بمعونة العقل. فإذا حيثية البياضي هي التي يصدق عليها المفهوم أولا وعلى الجدار ثانية. فإذا قلت الجدار أبيض تارة تقصد بهذا الكلام أن الجدار معروض لحيثية هي مصداق للبياض، هذا الكلام حقيقة صادق واقعا بالدقة، يعني الحيثية قائمة بالجدار. مرة تقصد أن البياض يصدق على الجدار، لا في الواقع هذا مو دقيق، هذا فيه تجاوز، البياض يصدق على الحيثية أولا وعلى الجدار ثانيا، بينهما ترتب يعني. ولذلك هذا طبعا يستفاد منها في مبحث توحيد الواجب بشكل دقيق. إذا الماهية موجودة، ما معنى كون الماهية موجودة؟ معنى كون الماهية موجودة أنها متحدة بحيثية الوجود. إذا قيل الماهية موجودة يقصد هذا المعنى، أما إذا قيل الوجود موجود فمعناه أنه يصدق عليه الوجود بالذات، هو عين الوجود. الصدق طبعا ليس إلا الاتحاد.
الاتحاد معنى
الوحدة
يا شيخ. الماهية متحدة مع الوجود
ذاتا في الخارج، يعني هما واحد بينهما تغير في مقام سهلي
مع الوجود شيخنا في الخارج كانت في رتبة واحدة.
إيه طبعاً ليس بينهما تقدم وتأخر إلا في العروة مقام التحليل، لكن هذا لا يعني أن الماهية موجودة حقيقة. مناقض لكلامنا، الماهية ليست موجودة إلا بمعنى أنها متحدة بالوجود لازمة لها، وإلا في الواقع الموجود هو الوجود. يعني في الواقع شوفوا لاحظوا نحن بأصالة الوجود لا ننفي الماهية، الماهية موجودة في الخارج لكن بمعنى أنها موجودة به. يعني في الواقع هذا اللي قلنا أنه لا بد من حفظ مراتب أحكام المراتب، مرة تقصد بالوجود الوجود الأصيل، الماهية ليست أصيلة. ما المقصود بالأصالة؟ صدق مفهوم الوجود بالذات، والماهية ليست مصداقا للوجود بالذات. مرة تقصد بالوجود الثبوت أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض، بلى الماهية موجودة بالعرض، ومعنى وجودها بالعرب أنها متحدة بالوجود.
هذا ما أقول لك، أنها لو نغير كلمة حقيقة إلى ذاتان سننفي عروض أن البياض هذا مثلا.
نعم.
ما هي موجودة ذاتان، ليست ذاتان لكن حقيقة موجودة.
أن تقصد بحقيقة يعني في الواقع ثبوتا.
نعم.
عربيا بمعنى اتحادها بالوجود.
نعم.
ولا بأس ولا مشاحة في الاصطلاح، بس هذا لا ينفي كلامه على الله مقامه من أن الماهية ليست موجودة إلا بالعرب. لكن معنى هذا الوجود العربي بعد شنه؟ الاتحاد بالوجود، حيث لا يصح أن نقول الماهية ليس لها ثبوت في الخارج، لا هي ثابتة بمعنى أنها متحدة به. طبعا هذا الاتحاد يوجد الحكم على الوجود تبعا للماهية بأحكامها. قال فالوجود موجود بالذات بمعنى أنه عين نفسه، والماهية موجودة بالعرب أي أنها ليست بالوجود، يعني ليست وجودا، ليست بالوجود الباء زائدة، يعني ليست الوجود بالنظرين نفس ذاتها، وجودها يغيرها، إن الوجود عارض الماهية تصورا. لا ليست بالوجود عندي، والظاهر أنه أفضل مو متصفة بالظاهر. هذا بين معقوفتين عندكم؟ لا الصحيح هذا صحيح، بمعنى أنها ذاتها غير الوجود، هي غير الوجود بالنظر إلى ذاتها. يعني إذا لاحظت ذات الماهية هي غير الوجود، ليست الوجود.
لا.
ليست الوجود.
بس هذا التوضيح هل هو صحيح؟
لا، لأنه الحين بيجي وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة. خوف ليست متصفة بالوجود، بعدين وإن كانت متصفة بالوجود قبال ما ليس بموجود بالوجود. نعم هذا خطأ، انتبه هذا المشكلة، هذا اشتباه. وسادسا أن الوجود عارض للماهية، بمعنى هذا معنى عروض الماهية، عروض الوجود على الماهية. معنى عروض الوجود على الماهية أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها، فلا يرى يعني فليس الوجود، يعني عند التحليل العقل لا يرى أن الوجود عينها ولا جزءها، لا هو متحد بها ذاتا بحيث يكون الوجود واقعا في تعريف الماهية. إذا قلنا ما الإنسان لا نقول موجود، نقول الحيوان الناطق، لا نجد في ذات الإنسان أي أثر للوجود، هذا معنى التجريد. فليس الوجود عينها ولا جزءا لها، خب هذا ما يقصد بزيادة الوجود على الماهية. إذا قيل الوجود زائد على الماهية فإنما يراد بذلك زيادة الوجود على الماهية في التصور، بعد مو في التصور في كل مراتبه، في بعض مراتب التصور، وإلا حتى في الذهن
موجود يكون عارض على المعنى
هذا العروض بهذا المعنى لا بس ولا ايش قصدك بالعروض يعني ان تكون الماهية موجودة بعدين يجي العروض على الوجه لا هذا هو قالها اول بمعنى هذا معنى العروض فليس الوجود عينها ولا جزء منها ومن الدليل على ذلك ما الدليل على زيادة الوجود على الماهية بهذا المعنى جواز سلب الوجود عن الماهية تقول الانسان ليس بموجود الماهية ليست موجودة واحتياج اتصافها به يعني اتصاف الماهية بالوجود إلى الدليل ويقولون ذاتي شيء بين الثبوت له فلو كانت الماهية عين الوجود لما احتاجنا في إثباتها إلى دليل ما الدليل على وجود العنقاء هذا يدل على أن العنقاء ليست ذات الوجود وإلا لما احتاجنا إلى إثبات ذاتها لها إذ لا يمكن تصور الشيء من دون ذاتياته ومن الدليل كونها متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم أما إذا كانت متقومة بالوجود أو عين الوجود كيف يكون نسبة العدم إليها معقولة يعني لو كانت الماهية هي وجودا مقيدا وبالوجود المقيد ليس العدم كيف يكون العدم منسوبا إلى الوجود أو الوجود منسوبا إلى العدم إذن إذا قلنا الماهية معدومة هذا معناها أنها خالية عن الوجود وإذا قلنا الماهية موجودة
لا توجد
ماهية شلون
الحقيقة تجوزا انما يصدق يعني عندما نعبر عن شيء انه ماهية ووجود هذه في مرتبة ثانية المرتبة الاولى وجود وعدم المرتبة الثانية وجود هذا الوجود له ماهية نعتبر له ماهية والا العدم في الحقيقة الماهية لا تصف بالعدم
ليش لا تصف بالعدم ليش تصل على مغام الماهية الإنسان ليس موجود في الخارج عنه يعني.
تجوزا وإلا في الحقيقة هو عدم الإنسان يعني عدم الماهية وعدم الوجود
ما يخالف أحيانا ناقشنا على أنه موصوف بالعدم ولا لا مع ذلك أيا كان العدم لو كانت الماهية مقيدة بالوجود هل يصح سلبها هل نقول موصوفة بالعدم يصح سلبها إذا كانت هي عين الوجود المقيد الوجود أي إن كان لابد أن يكون ثابتا فكيف تنفي الوجود المقيد لذلك قلنا أن الوجود
صلب الوجود
إيه الوجود لا يسلب الوجود لا يسلب أي إن كان محدودا كان أو مطلقا لا يسلب لذلك قلنا أن في مقام رد الإشكال بأنه يلزم من القول بأصالة الوجود وجوب الوجود قلنا أنه لا بأس به ليس فيه محفوظ كل موجود فهو واجب الوجود لكن أعم من أن يكون بالذات أو بالعقيق
أفضل عن الفرق السابق أو ارتبط بهذا النفس ما هي عندما نصف لا موجود ولا معدومة فأي مرتبة هي قلنا كل ما
في مرتبة التقرر عند ملاحظة العقل بس بمعنى أن العقل إذا لاحظ هذا الشيء الحين لاحظ مثلا هذه الماهية التي تشير إليها في الخارج أنت تنتزع منها حيثيتها حيثية ذاتها وماهيتها وحيثية وجودها هذه الواقعية التي لها حيثيتين أنت في الواقع قاعد تقول هل حيثية غير الحيثية هل حيثية إذا جيت تعرفها ولاحظت بروحها بقطع النظر عن الحيثية الأخرى قلت هي ليست موجودة ولا معدومة بذاتها هذا معنى إن خلو الماهية عن الوجود
هذا الكلام هذا الكلام شيخ أن عندما نلحظ الماهية بما هي هي لا نلحظ الوجود لا نستطيع أن نفك بين الماهية والوجود في هذه المسألة لا نستطيع أن نقول أن هذه الماهية بالذات هي ليست موجودة وليست موجودة
لا نتكلم عن
الوجود
احنا نتكلم عن الماهية في ظرف التحديد
مرحلة الوجود سابقة لمرحلة الماهية
تعتم مرحلة الوجود احنا نتكلم عن مرحلة التحليل
نعم
يعني قبل العقل ما عنده قدرة على التحليل ولا لا
حتى التحليل شيخنا التحليل هو في الحقيقة مراتب نفس التحليل
ننقل الكلام إلى المرتبة التي يقع فيها الحكم بالمغايرة أنت تسلم بأن العقل يحكم بالمغايرة ولا لا
شلون المغايرة
يعني العقل يحكم بمغايرة الوجود للماهية ولا لا
في مغايرة
خلاص في ذلك الظرف الذي يحكم فيه العقل بالمغايرة
ولا نستطيع يعني هو في الحقيقة المغايرة مغايرة بين الوجود والماهية خصوص خصوص مطلق خصوص مطلق من واج
شيخ
يعني قصدي أن الماهية في الحقيقة هي عندما ننتزعها من الوجود يعني ننتزع الماهية من الوجود ما نستطيع هذه المغايرة ليست معناها أن الوجود ليس فيه شيء من الماهية والماهية ليس فيها شيء من الوجود
بلى هذا معنى المغايرة ولا شلون تقول مغايرة بعد معنى المغايرة انفكاك كل منهما عن غيره بالذات بحيث تقول الوجود غير الماهية لا هذا داخل في هذه ولا هذه داخلة في ذاك هذا وإلا لم يكن هناك مغايرة طبعا هذا بعد ثبوت الدليل على أن الوجود ليس جزءا ولا متحدا عينان أنت مثلا ما قلت أن العقل يحلل الموجود إلى حيثيتين ويفكك بين الحيثيتين هذا معنى وجود المغايرة خب حينئذ نقول هذه الحيثية التي تسميها بالماهية هي في ذاتها خالية عن الوجود والعدم فليست هي موجودة ولا معدومة هذا الذي نقول
يعني تواجد تباين بين المفهومين بما هما
مو بس بين المفهومين في الواقع بين حقيقة الوجود والماهية مفهوم الوجود غير لا بس باتحاد المتغيرين أجل تريد أن يكون الشيء متحدا مع نفسه لا يكون التعادل بين المتغيرين ها؟ لا لا التباين في مقام العقل والتصور ومو معنى ذلك أن التغير بين المفهومين شيخنا العقل يحكم بأن هذا ممكن مركب القوام من شيئيتين من حيثيتين العقل يقول هذه الحيثية غير هذه الحيثية
الغيرية هذه نطلق عليها تباين
تباين في مقام المفهوم بمعنى أي مفهوم لا مو مفهوم الوجود
لا مفهوم.
بمعنى أن ما يتعلق به الإدراك العقلي هنا غير ما يتعلق به الإدراك العقلي هنا هذا حتى تعبير الشيخ الرئيس بمعنى أن ما يتصوره العقل ها هنا غير ما يتصوره العقل ها هنا لكن الكلام وين الكلام في حقيقة الوجود حقيقة الوجود غير حقيقة الماهية أما كيف يتحدان بلهما واحد أفضل يتحدان من جهة أنهما متحدان في الذات في مقام التقرر الواقعي
شيخنا وليس الوجود جزء الذات في كل شيء
شلون جزء الذات شيخنا حتى لا يعني توهني وياك في النقاش شو معنى كونه جزء الذات
كل موجود
لا الواجب ليس له جزء فهل تريد الممكن؟ نقول نعم الوجود جزء من كل ممكن في أي معنى جزء؟
نتكلم عن مرحلة الماهية والوجود
إيه؟
واجب الوجود ليست له ماهية
أحسن تخصص أنت المسألة بالممكنات نعم
وليس الذات أو الوجود جزء الذات في كل شيء
إيش معنى في أي عالم؟ في العالم الخارج؟ لا في عالم الخارج لا في عالم الخارج لا يوجد لا شيء واحد
وجوده
والماهية متحدة به بحيث لا يمكن تفكك بينهما في الخارج هذا معنى كون الوجود جزءا من قوام زيد أو قوام الممكن بمعنى أنك لا تستطيع أن تعرف كنها الممكن إلا بأن تلاحظ ماهيته ووجوده يعني مثلا في الواقع أنت كيف تعرف زيد ما لم يكن لك تعلق بوجوده بنحو من هذا التعلق بحيث يكون وجوده حاضرا لك بنحو من أنحاء الحضور ولنقول أنه الحضور الحصولي يعني العلم الحصولي هذا الوجود حصل لك صورته وماهيته حين تقول أعرف ماهية زيد ماهية الأشياء نعرفها في الواقع أن يعني إذا هذا العلم الحصولي ليس معرفة للأشياء إلا من وجهين وذلك لأن الأشياء حقيقتها وجودها ووجودها لا يعرف إلا بنحو العلم الحضوري إذ الوجود لا يعلم بالعلم الحصولي إذن أنت تعرف من الأشياء ماهياتها ولما كانت ماهياتها ذاتها يصح أن تقول أنا أعرفها لكن أنت لا تعرفها من جميع الجهات تعرفها من جهة ماهياتها فقط وليس هذا قولا بالشبح ولا غير ذلك قال ولو كان الوجود عينها أو جزءا لها لما صح شيء من ذلك يعني لا صح سلب الوجود ولا استواء النسبة ولا طلب الدليل يعني لو كان الوجود جزءا ذاتي شيء بين الثبوت له، ذاتي لا يختلف ولا يتخلف. والمغايرة كما عرفت عقلية فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا، شو لاحظ حتى ذهنا، فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته أي الوجود واعتباريتها. فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحو من الاختلاف من غير أن يزيد على الوجود شيء. هذا في قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عند مطلب يتعلق بها المطلب هناك يرد على من يقول أن الماهيات إذا كانت اعتبارية كيف يكون الاختلاف حقيقي. هناك السيد الطباطبائي يجاوب، وهذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك.
والمشكلة شيخ الاستخدام يعني عكس الحامل، يعني هو المراد بأنه في الواقع شو يسمونه الوجود لا يتخصص بالماهيات وإنما هو الوجود المحدود يعني من حدوده ننتزع. لكن مشكلة التسامح في عكس الحامل هو الاشكال يعني.
وإلى هذا الاختلاف يقول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار، واختلاف الآثار هو معنى قولهم. الظاهر في هناك واو محذوفة. وإلى هذا الاختلاف يقول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار، وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود. فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها، ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارجة عنها. شو حتى تلاحظون يعني تعرفون معنى هذا الكلام. الله عز وجل جواد بنفس ذاته تعالى، تقدر العطاء لم يأتي من قبله تعالى بل جاء من قبل المعلول. مثلا المولى يعطي الوجود، أما كون الوجود حادث، كون الوجود جسما، كون الوجود هذا مو من قبل الله عز وجل، من قبل ذات الأشياء. حتى مثلا نلاحظ احنا لو جئنا بمصباح قوي وهذا المصباح شأنه أن ينير لله المثل الأعلى وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، نضرب المثل بمثال يعني. هذا المصباح مع أن نوره قوي جدا لكن النور الذي يترتب على نور المصباح قوي بقوته أو أضعف؟ لا بد أن يكون أضعف. الضعف من أين جاء؟ جاءه من قبل أن مرتبة النور المستفيض هي محدودة. يعني حكم العقل بأن المستفيض أدنى من المفيض هو منشأ تحدد نور المستفيض. يعني في الواقع كما لو جئت بالهرم، وبالهرم لا بد أن تكون الطبقة العليا أضيق من الطبقة الدنيا حتى يكون هرم بعد. هو شأن الإفاضة التحدد، يعني لا يمكن أن يكون المستفيض عين المفيض في الكمال. هذا من أين جاء؟ مو من الواجب. الواجب أصلا يريد أن يعطي الكمال لكن هذا لا يستطيع، ما يعطيه إلا بمقداره. فهذا الحد يقال هذا ليس بمجعول، بمعنى أنه ليس بمجعول بجعل آخر، بل هو مجعول بنفس الوجود. متى ما أعطاه الوجود فقد جعل ماهيته. لذلك يقال الماهيات مجعولة بجعل الوجود، مجعولة بالعراض. قال فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجوده لا يتعداه وجوده إلى غيره، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. سابعا يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه. باختصار شديد
أن كل ما في الوجود فمثله الأعلى لله، وكل كمان فأعلى أفراده لله عز وجل. هذا المختصر. لأن هو في الحقيقة إذا قلنا بأصالة الوجود هذا طبعا تفسير لأصالة الوجود أوضح بناء على أصالة الوجود ولزوم السخية بين العلة والمعلول لا بد أن يكون نسبة المعلول إلى العلة نسبة الظل إلى الظل والآية إلى ذي الآية والمثل إلى الممثل. والله عز وجل يقول أن لله المثل الأعلى بمعنى أن ما يحكي كماله تعالى هو أعلى ما في الوجود من مثاله. فإذا أردت أن تضرب المثال لنور الله عز وجل فانظر أعلى أفراد النور. إذا أردت أن تضرب المثال لعلم الله عز وجل فانظر أعلى أفراد العلم وأوسع أفراد العلم وأشد أفراد العلم إحاطة.
يمكن أنه سبب محدوديتي بسبب جهلي كذا لا أعرف الفرد الأكمل والأعلى.
أحكم بالعاقب بحكم العاقب بأن لله فردا هو أعلى الأفراد من العلم
ولا فرد
إيه؟
نعم لله المثل الأعلى شنو تكملة ترجعنا تكملة الآية شنو ولله المثل الأعلى
ما
أعرف ما سعجبتوا
لا لا أنا جوان آيتين وليس كمثله شيء
نعم.
أما اللي جبتم سعلا وكلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك
والظاهر في الكتاب يجب بعضا الصفحات اللفظية مثل الشيخ جوادي
مو من الشيخ جوادي هذا
لا لا مو كتاب هذا يعني مو
طبعا الشيخ بل أدافع أنه كان يقترح على السيد العلامة خال بعض التعليلات
هو يقال أن السيد العلامة أجاز للشيخ جوادي التغيير حتى في المتن لو مكان لو كانت العبارة قاصرة أو كذا الشيخ جواد يقال غير لكن مو في المتن يضعها مثلا في الهامش او كذا مثلا في بعض عبارات انا مثلا كاتبه عن تغيير كان في أفاق الوجود هنا
في طبعة ثانية
لا مو طبعة مو موجود الظاهر بس تنقل مثلا في بعض الدروس مثل في عبارة ولو كانت الماهية عين الوجود لم يجوز أن تسلب عن نفسها والتصحيح لم يجوز أن يسلب الوجود عنها ويتكلم عن مثلا أن الوجود غير الماهية الآن أريد أعطي بدليل سيد هنا كاتب لو كانت عين الوجود لم يجوز أن تسلب عن نفسها ولم يجوز أن يسلب الوجود عنها لأن لو كانت عين الوجود الوجود ما يصبح أن يسلب عنها
صحيح لفظي بحث
إيه هو لفظي فقط يعني
عبارة السيد أدق
لا عبارة الشيخ أوضح مو على الدقة
وتسمونه
هو
الآن
صحيح بمعنى أنه إذا فرضت أن الماهية عين الوجود سيكون سلب الوجود عن الماهية سلبا للماهية عن نفسها
سلب الماهية عن نفسها صحيح لكن ما لاحظنا الوجود يعني في هذه العبارة يعني
لا ليش يعني عبارة السيد العلامة عبارة السيد العلامة من باب توصيف الكبرى الواقع أن تستدل على المطلب بالحد الأوسط الحد الأوسط الواضح أن استحال شهده سلب الشيء عن نفسه لا سلب الوجود عن الماهية يعني تصحيح المقترح مثلاً من الشيخ
يعني هو الآن
لم يجد أن يصدر به
لا لا السيد كمان
هو السيد كمان يمكن احتمال مثلاً عنده تصحيحات الشيخ نفسه
هو ينقل عن الشيخ جوادي يعني
جوادي حفظه الله تعالى ينقل في كتاب الإلهي
أريد أشتيد يا شيخ لأن الكمبيوتر أريد أصار من تدريبه
أعماله ما أريد الشيخ العاملي يذكر في تفسير الجزء السابق من الأسفار أنه عندما كان يدرس بتكليف من السيد معلم كتاب النهاية كان يدون ملاحظاته نعم
مو كان يحضر في درس واحد
لا كان يدون ملاحظات على الكتاب هو يذكر أن بعضها كان يقع موقع القبول فيأمر السيد العلامة بتصحيح الكتاب، وبعضها ما كان يقع موقع القبض. المطبوع الحين بغض النظر عن الأخطاء المطبعية، هذا هو المتن النهائي اللي أقره السيد العلامة. إذا كان عند الشيخ الآن لتصحيح وما وضع، هذا معناه أن السيد العلامة رحمه الله عليه ما قبله،
هو يعني
هذا من هذا القبيح
يعني. لا حسب يعني نقلا يعني حسب كلام السيد كمال أنه يعني أشبه يكون بالتفويض يعني من قبل السيد العلامة، يعني قال له هذا الكتاب النهاية أنت لك، أنت مفوض أن تغير أي عبارة تجد إيش يسمونه يعني دون مراجعة، وحتى بعد قوات السيد مثلا
هذا غير موجود في كتاب
يعني هذا اللي حصل كلام السيد
يعني شرح الجزء السادس، هذا كتاب الشيخ نفسه في كلامه. هو تفويض تفويض بس يعني على كل حال عبارة السيد العلامة أدب، بمعنى أن
في عبارة أخرى أيضا قال هنا أو من جهة اندراج شيء تحتها يعني تحت ال الماهية، تصحيح من جهة اندراجها تحت الشيء، لأن الماهية هي تندرج تحت الشيء لا أنه شيء اندرج تحت الماهية. لا هذه الاندراج لا هذه خطأ لعله علمي.
اندراج الماهية تحت الشيء اقرأ العبارة مثل
هو أنه يتكلم عن ثانيا في
نعم
يتفرع على الوجود وكذا، قال فإن هذه جميعا أقرأ من قبل السطر، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء، فصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد، أو من جهة اندراج شيء تحتها كاندراج الأفراد تحت الأنواع. التصحيح من جهة اندراجها تحت شيء يعني هي ماهية مثلا إنسان تندرج تحت مثلا
تحت ماهية الجوهر تحت ماهية الحيوان بس هذا النفي والباس لا يعني أن مراد السيد هذا، يعني أيضا في احتمال آخر وليس هذا طبعا يعني كان عبارة الشيخ لا من هم لا بأسها صحيحة، بس مراد السيد العلامة أن الوجود لا يندرج تحته شيء ولا يصدق على شيء، الاندراج شيء والصدق على الأمر شيء آخر، الاندراج معناه اتحاد شيئين وترتب اثر احدهما على الاخر، الماهية الوجود ليس كذلك، الصدق امر اخر، الصدق عباره عن نسبه المفهوم الى المصداق مع كون المفهوم في ظرفه ووعائه والمصداق في ظرفه ووعائه.
هو يعني الاندراج شيء يعني هو تحت شيء معنى انه ماخوذ في حقيقته،
يعني انت شيخنا الصدق انما هو بين الصورتين، الاندراج بين الوجودين، مثلا اندراج الانسان تحت الحيوان معناه وجود الحيوان بوجود الانسان، معنى اندراج الانسان تحت الحيوان الحين الشيء يصدق على نفسه صدقا اوليا او لا، صدق على نفسه صدقا اوليا لكن يندرج تحت نفسه، فبين الصدق والاندراج فرق. هل مفهوم عن السيد العلامه هم صدر المتالهين يؤكدان على الاختلاف بينهم في مبحث الوجود الذات، لذلك قلنا أن التصحيح ليس صحيح، ولذلك أقول أن نقل السيد كمال الحيدري فيه ما فيه، هذا التصحيح اللي من الشيخ هذا ما لم يقبله السيد.
طبعا يعني الشيخ من باب الأمانة الشيخ جوادي ما غير نفس المتن، يقول ضعوها في الحاشية مثلا من باب كذا يعني ولا نفس المتن قال أنا ما أغيرها.
هو بعدها سامع من الشيخ الأمني هذا السام ولا الموجود في كتاب
هو شو يسمونه يعني حتى شارع. كلام سيد كمال يقول هذه التصريحات موجودة لكنها غير مطبوعة، ما أدري هذا الكلام قديم
يعني كتاب الشرح الأطفال ذاكر الواقع بحد هذا الأحد أنه السيد العلامة قال حق الشيخ نشوف ما يحتاج للتصحيح وصحح، بمعنى أنه وديني حتى يقول أنا
يعني مو عمل تفويض مطلق يعني هذا يعني اللي فهمت منه خصوصا في
كل حال ينبغي ملاحظة يعني موارد التصحيحات فردا هذا موردين بعضهما يعني قابل أنا وما في المثل عن دارك
شيخ في بعض الأمور يعني الواحد إذا سمع إلى أستاذ أو حضر عن بعض المدرسين شوف حتى في بعض الكلمات يغيرها مثلا حتى الضمائر يحدث بعض الضمائر ويضيق بعض الضمائر.
لا والحمد لله رب العالمين.
على فهم
إلى 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 حد قريب كان علماؤنا يدرسون الكتاب ويصححونه تحت نظر الأستاذ. يعني مثلا أول النسخ الخطيئة هم بقى النسخ الخطيئة مو مشهورة ولا معروفة. أنا أدرس مثلا كتاب معين منين آخذ الكتاب نسخة خطيئة قابلة للتصحيح شلون أصححها؟ أصححها تحت إشراف أستاذ. زين الأستاذ منين مصححها؟ على أستاذ. وهكذا حتى يصلون إلى المؤلف.
المفترض يعني التصحيح أنا أشوف ما يصير يعني حتى لو كان الخطأ أبي من الشمس يعني.
لا التصحيح هذا إذا كان الكتاب ثابت هو ينبغي أن يدرس كما هو. خطأ خطأ وتقول خطأ.
إيه وينقل أنه خطأ يعني.
لا هم مقصودهم أن الكتاب المردد في عدة نسخ.
يعني
ما هو الأصح فيها؟